بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبتدئ إن شاء الله تعالى بكتاب الحيض. الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت أبي حبيش، والحديث الثاني هو حديث أسماء في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أيضا. هذان الحديثان هما حصة هذه الليلة، وهما أول حديثين في باب الحيض، ولذلك لا بد من الوقوف عند الحيض وتعريفه وما يتعلق به. أقول الحيض مأخوذ من مادة الحاء والياء والضاد. يقول ابن القحطاني في معجمه: يقال حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر، ولذلك سميت النفساء حائضا تشبيها لها بتلك السمرة. ويقول العرب: حاض السيل إذا فاض، ومنه سمي الحوض لأن الماء يحيض إليه، أي يسير إليه ويجري إليه. وللحيض أسماء كثيرة عند العرب تزيد على العشرة، كما ذكر ابن خالويه يقال حاضت المرأة ونفست ونفست وعرفت وأعصرت ودرست وأقرعت وضحكت وصامت وكادت وأكبرت وطمست. هذه بعض أسماء الحيض عند العرب. وأما تعريف الحيض شرعا فهو كما ذكر الفقهاء: دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم عند البلوغ، عند بلوغ الأنثى، ثم يعتادها بعد ذلك. دم طبيعة وجبلة ترخيه رحم الأنثى عند البلوغ، ثم يعتادها بعد ذلك. هذا هو الحيض، وهو أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم، كما في حديث عائشة في الصحيحين في حجتها لما حاضت، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وقد ذكر بعض أهل العلم في أول ما كتب الحيض على النساء ما رواه ابن المنذر والحاكم وغيرهما بسند صحيح، كما يقول الحافظ ابن حجر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم لما أكل من الشجرة قال الله فعاتبه الله تعالى على ذلك، قال: يا ربي حواء زينتها لي. فقال الله عز وجل: إني قد أعقبتها لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها، وأجريتها في كل شهر مرتين. وهذا الأثر كما تلاحظون عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو يتعلق بقصص قديمة فيحتمل أن يكون من روايات بني إسرائيل، والله تعالى أعلم. ولكن هذا يؤكد عن حديث عائشة أمر كتبه الله على بنات آدم أن الحيض موجود في الأنثى منذ أول، ولم يكن أمرا حادثا في زمن بني إسرائيل أو غيرهم كما يظنه أو يقوله البعض. ومع أن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، فإن العرب كانت تعتقد أن بعض الحيوانات تحيض، فالجاحظ مثلا في كتاب الحيوان يقول إنه يحيض من الحيوان الأربع، وذكر المرأة والضبع والأرنب والسماش، بل إن منهم من كان أكثر جودا وكرما من الجاحظ فعد من يحيض ثمان، كما في البيت المنظور المعروف عند طلاب العلم يقول الناظم فيه: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظن بيتي، فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة خفاش مع وزغ، وكلبة فرس مع أرنب ضبع. فهذه ثمانية. إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ظن بيتي، فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع بضع. فهذا ما كان يعتقده العرب أو بعضهم في الحيوانات أنها تحيض، ولكن العلم الحديث علماء الأحياء والحيوان ينكرون ذلك ويقولون إن هذه الحيوانات كلها لا تحيض. ومن الذي يراه الناس من بعضها إلا بسبب تهيجها بعد الجماع، فيخرج من رحمها شيء يسير من الدم يظنه من يلاحظها حيضا وما هو بحيض. وذلك عكس الأنثى من بني آدم، إنها ينزل منها البويضة المعروفة التي تخرج أو تنزل من المرأة في طفلها وليس في حيضها، وهي لا علاقة لها بالجماع من قريب ولا من بعيد كما هو معروف. هذا فيما يتعلق بالإناث من بنات آدم. وأما العلم الحديث أيضا فيقول إن هناك حيوانات تحيض، وهي ما يسمونها بالثدييات العليا كالقرد والشمبانزي كما يسمونه والغوريلا ونحوها. المهم أن قوله عليه السلام أمر كتبه الله على بنات آدم لا ينفي أن يكون الحيض موجودا في غير بنات آدم من الحيوانات، سواء من إناث القردة أو من غيرها. وللحيض فائدة عظيمة وحكمة بالغة، وذلك أن الأنثى إذا حملت تحول الحيض بإذن الله تعالى إلى غذاء لهذا الجنين في رحم أمه، حيث يقيد الله تعالى له هذا الغذاء الذي يتغذى به، ولذلك لا تحيض الحامل، لا تحيض الحامل. عند بعض العلماء لا تحيض مطلقا، وعند بعضهم يقل ويندر حيضها. ولذلك قال الإمام أحمد: إنما يعرف الحمل بانقطاع الحيض، إنما يعرف الحمل بانقطاع الحيض. وعلميا وطبيا يقول الأطباء إن الحمل أيضا مستبعد، خاصة بعد مضي الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، إن الحيض مستبعد يعني للحامل خاصة بعد مضي الأشهر الثلاثة الأولى، لكنه ممكن أن يقع ولو نادرا أو قليلا. فإذا وضعت المرأة حملها تحول هذا الحيض بإذن الله تعالى إلى لبن سائغا في فم الصدق يرضعه من ثدي امه. ولذلك قلب تحيض المرضع ايضا خاصة في ايام وسقوط رضاعها الاولى. وان كان هذا يقع وهو اكثر بكثير من حيض الحامل. فاذا لم يكن ثم حمل ولا ارضاع فان هذا الدم ينتهي الى مستقر ثم يخرج من الانثى في ايام محدده حوالي 6 أيام او 7 أيام غالبا، وقد تقل او تكثر يعني تزيد او تنقص بحسب ما رتب الله تبارك وتعالى في اتباع النساء كما هو معروف. ولذلك العلماء اقوال في اقل الحيض واكثره معروفا ما بين دفعه واحده ويوم و3 أيام الى غير ذلك. وكذلك فيما يتعلق باكثر الحيض المهم ان هذا الدم دم الحيض له حكمة بالغة ظاهرة معروفة. واحكام الحيض كثيرة جدا تزيد على 20 حكما، منها ان الحائض لا تجوز منها الصلاة ولا الصيام ولا الطواف بالبيت ولا المكث في المسجد، ويحرم جماعها وصلاحها. ومنها ان الحيض يعرف به البلوغ، والبلوغ تترتب عليه احكام كثيره كما هو معروف. ومنها ان الحيض تكتسب به العدة في الطلاق ونحوه كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ومنها ان الحائض يجب عليها الاغتسال عقبه الى غير ذلك من الاحكام، وهي كثيرة منها المجمع عليه ومنها المختلف فيه. والحاجة إلى معرفة أحكام الحيض وما يعد حيضا وما لا يعد ملحة، لما يوجد من فرق بين الحائض والطاهرة. وفي هذا العصر بل وفي كل عصر كان يوجد اضطراب عند الناس في مسألة الحيض وأحكامه وتمييزه، ويوجد اضطراب عند النساء أيضا في حيضهن وطهرهن. وقد ذكر الأطباء أن سبب الاضطراب في دورة المرأة يعود إلى أسباب عديدة، منها الحالة النفسية التي تكون عليها المرأة. فإن الاضطرابات النفسية التي تنزل بالمرأة تسبب اضطرابا في حيضها، وهذا موجود. ولذلك كثير من النساء إذا نزلت بهن أزمات أو مشاكل نفسية أو جسدية وكذلك بعد الزواج يقع لها شيء من الاضطراب في العادة. ومنها حالتها الصحية العامة، فإن الصحة العامة في الجسم تؤثر في الحيض. ومنها الحالة الخاصة لجهاز المرأة التناسلي وسلامته من الأمراض أو إصابته، فهي تؤثر أيضا في اضطراب العادة وعدم اضطرابها. وهذا الاضطراب أيضا في الحيض عند المرأة يحدث آثار، منها أنه قد يكون سببا في العقم أحيانا، ومنها أنه قد يكون سببا في إسقاط وإجهاض الجنين إذا حمل. ولذلك إن كثرة تعاطي النساء لما يسمى بحبوب منع الحمل أو منع العادة لها آثار سيئة على هذا الأمر وعلى صحة المرأة في كثير من الأحيان. بعد هذه المقدمة المتعلقة بالباب عموما انتقل إلى الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرق، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. الحديث كما يقول المصنف: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الحديث يقول المصنف رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. فأبو داود رحمه الله روى الحديث في موضعين من السنن، روى الحديث في موضعين من السنن، أحدهما باب من قال تتوضأ لكل صلاة، والآخر باب من قال تجلس إذا أقبلت الحيضة. وإسناد أبي داود هكذا، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد يعني ابن أبي عدي عن محمد ابن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش. وعيد مرة أخرى، يقول أبو داود: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد يعني ابن أبي عدي عن محمد ابن عمرو عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. وعلى حسب ما يقتضي هذا الإسناد، من هو صحابي الحديث؟ من؟ فاطمة بنت أبي حبيش. وعقل ما ذكر أبو داود هذا الإسناد قال محمد بن المثنى حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا، يعني كما كان، وحدثنا به بعد من حفظه عن محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة. وهكذا تجد في سنن الدارقطني أنه ساق الحديث مرتين، مرة من كتابه عن عائشة عن فاطمة، ومرة من حفظه عن عائشة. وهذا يعتبر اضطرابا في الحديث، ولذلك أعله بعض العلماء بالاضطراب، لأنهم قالوا أن الراوي مرة يقول عن عائشة ومرة يقول عن فاطمة. وهناك وجه ثالث أيضا في الاضطراب في الحديث، وهو أن البيهقي في سننه وابن المنذر في الأوسط رواياه عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. إذن قبل أن ننتقل إلى ترجيح، أريد أن أنظر على كم وجه ورد هذا الحديث، على كم وجه ورد هذا الحديث. الأمانة الظاهرة فقط لدركم الرقم، على كم وجه ورد؟ لا نعرف. على ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه. الوجه الأول، نعم أحمد، الوجه الأول عن فاطمة، وأستطيع أن أشرح الإسناد حتى تضبط موضع الاضطراب، عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن فاطمة، هذا الأول. وهذا الذي من الكتاب من كتابه. الثاني خالد ها ارفع صوتك محمد بن لا لا الوجه الثاني عن عائشة تستطيع أن تدرس إسناده نعم ابن أبي عدي ابن عمر نعم هذا الوجه الثاني عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمر عن الزهري عن عروة عن عائشة الوجه الثالث نعم عن عروة عن فاطمة يعني عن محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمر عن ابن شهاب عن عروة أن فاطمة كانت تستحاب. إذن الوجه الثالث مرسل من مراسيل عروة وهو يذكر قصة لم يشهدها بطبيعة الحال لأنه تابع. هذه الأوجه الثلاثة للحديث أوجه نوعا من الاضطراب ولذلك خالد يحاول بشرح معاني الآثار إن الحديث مضطرب وأعله بمحمد بن المثنى وأنه مرة يروي عن عائشة ومرة يروي عن فاطمة وكلام الطحاوي عليه تعقيد. أما التعقيد الأول فهو أن الحمل في الاضطراب في الحديث ليس على محمد بن المثنى وإنما الصواب أنه على من؟ على محمد بن أبي عدي لأن الآن محمد بن المثنى يقول حدثنا محمد بن عدي بالحديث على وجهه مرة من كتابه كان يقرأ علينا ويقول عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن فاطمة هذا من الكتاب مرة أخرى من حفظه نفسه فبدأ من عن فاطمة قال عن عائشة. إذن الحمل ليس على ابن المثنى وإنما على محمد بن أبي عدي يعني وقوع الاضطراب من ابن أبي عدي وليس من ابن المثنى. والملاحظة الثانية على كلام الطحاوي رحمه الله أن الترجيح ممكن في هذا الاضطراب صحيح هي اضطراب لكن يمكن فيه الترجيح. وكيف يمكن الترجيح؟ يمكن الترجيح بأن يقال أن الوزن الأقوى هو حديث فاطمة أو حديث عائشة. نعم أخي حديث جاره ولماذا؟ نعم الأقوى حديث فاطمة لأنه ذكره من كتابه. أما حديث عائشة فإنه ذكره من حفظه فأخطأ فيه. سنرجح رواية الزهري عن عروة عن فاطمة ولذلك ذكر البيهقي بعدما ساق الحديث البيهقي ساق الحديث بروايتين ثم ذكر من طريق الإمام أحمد ساقه بروايتين من طريق الإمام أحمد ثم ذكر عقد روايته قال قال عبد الله يعني ابن أحمد بن حنبل رحمه الله أجمعين قال أبي حدثنا به ابن أبي عدي عن عائشة ثم تركه. حدثنا به ابن أبي عدي عن عائشة ثم تركه يعني أن ابن أبي عدي حدث الإمام أحمد في الحديث عن عائشة ثم تركه وصار يروي إما مرسلا أو عن فاطمة. ولذلك فإن الراجح في الرواية هو حديث فاطمة ولهذا يظهر أن الأحسن لو أن المصنف رحمه الله الحافظ ساق حديث من؟ لو أنه ساق حديث فاطمة لكان أجود. لكن اللفظ لا يختلف يعني فالأمر متقارب. والحديث في إسناد محمد بن أبي عدي الذي وقع منه الاضطراب وهو ثقة وفي محمد بن عمر بن علقمة محمد بن عمر بن علقمة وهو صدوق. فالحديث إن شاء الله تعالى حسن ولعل هذا الاضطراب الذي سقته لا يوهن الحديث أو يضعفه فلعله يكون حسنا إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال فقد روى الحديث أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي وابن المنذر وغيرهم وصححه جمع من أهل العلم فممن صححه الحاكم حيث قال صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجا كما في المستدرك، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وكذلك صححه ابن حزم والنووي. وقال الحافظ ها هنا وصححه ابن حبان، وقد راجعت كتاب الإحسان في تقرير صحيح ابن حبان فلم أجد فيه حديث فاضل، لما وجدت فيه حديث عائشة. فيصح أن ابن حبان صحح اللفظ عن عائشة وليس عن فاطمة، أو يكون في موضع ولكنني لم أهتدي إليه. هذا فيما يتعلق بسند الحديث، وخلاصته أن الحديث ماذا حسن، يعني ممكن بعض الطلاب العلم يقول ما نفهم الأسماء والرجال والأسانيد والقيل والقال، نقول خذ النتيجة، خلاصة الكلام أن الحديث إن شاء الله حسن. الحديث له شواهد، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند الجماعة أصحاب الكتب الستة وأحمد في مسنده وغيرهم، أن عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي قبيش كانت تستحاض، وعن فاطمة نفسها، يعني أقصد من رواية قصة فاطمة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيش كانت تستحاض، فقالت يا رسول الله إني استحاض لا أصلي أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست للحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فلع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث جاء في الكتب الستة وغيرها من طرق مختلفة بألفاظ مختلفة. والحديث فيه ذكر فاطمة بنت أبي صبيش، وهي أسدية قرشية كانت تحت عبد الله بن جحش، وهي مشهورة باستحاضتها. والمستحاضات من النساء في عهده صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في الروايات المختلفة عشر، إحداهن فاطمة بنت أبي صبيش، هنا ما نعد إذا ذكرنا بعض الإخوة بمن يعرف منهن، نعد العشر التي استحضر في عهده صلى الله عليه وسلم. ولما نعد واحد منكم إن شاء الله في الدرس القادم ينظرها لنا في بيت مثل ما نظر التي يحضر من الحيوانات، ينظر المستحاضات حتى يصل حفظها. طيب، فالآن أول مستحاضة عرفت هي فاطمة بنت أبي صبيش، وحديثها عند الجماعة. غيرها نعم حملة بنت جحش، وكانت تحت من طلحة ابن عبيد الله، حملة بنت جحش وكانت تحت طلحة ابن عبيد الله. غيرها نعم أسماء بنت من لا في أسماء لكن من بنت عميد، أسماء بنت مرثة، أسماء بنت مرثة، وحديث عند ابن منبع. الرابعة ها زينب بنت جحش أخت حملة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين زينب بنت جحش. الخامسة لا عائشة، هي ثالثة من بنات جحش أيضا، استحاض لها أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف. ولذلك قال عبد البر إن ثلاثا من بنات جحش استشهدوا، يقول ابن عبد البر إن ثلاثا من بنات جحش استشهدوا، حملة وزينب والثالثة من هي أم حبيبة. كم مضى معنا الآن؟ خمس. السادسة سهلة بنت شهيب، وحديثها عند أبي داود. والسابعة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والثامنة ثوبة بنت جمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والتاسعة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والعاشرة اسمها بادية بنت غيلان، بادية بنت غيلان، وهذه بنت غيلان هي التي قال عنها هيث
الرجل المخنث الذي كان يدخل على نساء الرسول عليه الصلاه والسلام قال عليك بنت غيلان فانها تكبر بكذا وتقبل بكذا، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يدخل على نساء، لانه صار يعرف اخبار النساء ومحاسنهن. هذه باريه غيلان كانت استحاضه، هذه عشر نسوه استحضر. لعل واحد منكم كما ذكرت ينضم لنا العشر هذه في بيتين ليصل علينا حفظ. ثم في الحديث قول فاطمه رضي الله عنها انها كانت استحاضه، والاستحاضه يعرفها اهل العلم بانها ضروره الدم من فرج المراه في غير اوانه، خروج الدم من فرج المراه في غير اوانه بحيث لا ينقطع او لا يكاد ينقطع، خروج الدم من فرج المراه في غير اوانه بحيث لا ينقطع او لا يكاد ينقطع. وفي الحديث قوله ان دم الحيض دم اسود يعرف الرواية مشهورة بفتح الراء يعرف يعني تعرفه النساء، كما قال ابن رسلان في شرح سنن ابي داود تعرف المرأة دم الحيض بلونه ونسله ورائحته وسخونته وغلظه ونحو ذلك من العلامات التي تميز بها المرأة دم الحيض. وروي يعرف بكسر الراء يعرف، وما معنى يعرف؟ يعرف ما معناها؟ لا نحمد لا يعني له رائحة، فالعرض هي الرائحة، فيعرف يعني له رائحة. ورواية الأولى أقوى وأشهر وأشمل، لأننا إذا قلنا يعرف بفتح الراء فالمعنى تعرفه المرأة سواء بالرائحة أو بغيرها من العلامات الأخرى كما أسلف. هذا معنى قوله دم أسود أسود يعرف. في الحديث مسألة وهي كيفية التمييز بين الحيض والانتحار، مسألة كيفية التمييز بين الحيض والانتحار. وهذا الحديث بين أنه يمكن التمييز بين الحيض والانتحار بعلامة، فما هي؟ ما هي العلامة التي يعرف بها الحيض من الانتحار في هذا الحديث؟ نعم ناصر، لا أصدق الحديث نفسه ليس تعريف الانتحار، الحديث الذي بين أيدينا بين علامة تعرف بها المرأة الحيض من الانتحار. نعم، إذا العلامة ما هي؟ يعني صفة الدم، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتمييز، يعني تمييز صفة الدم ولونه ورائحته وسخونته وغيره بحيث تعرف ان هذا دم حيض وهذا دم استحاره. وهذه احدى العلامات التي يعرف بها الحيض من الاستحاره او من غيره. وفي حديث عائشه من نصره فاطمه بنت ابي صبيح عند الجماعه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامه اخرى غير هذه العلامه، فما هي؟ حديث عائشه سقط لفظ غريبا بل هو مر معنا في بلد وسط، وفي تحدثنا عن حكم من به حدث دائم. نعم ايوه، انما ذلك عرق وليست الحيضة. ثم قال فاذا اقبلت الحيضة اقبلت حيضتك فدع الصلاة، فاذا اجبرت فاغسلي عنك الدم. وفي فداع الصلاة، وهذا مهم للأمر، فداع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فداع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفي لفظ أيضا إن كنت قدر ما كانت تحدثك حيضتك،
يصرف الفاقة فداء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحوظين فيها، واللفظ الآخر أمكتي قدر ما كانت تحدث في حوظك. إذا هذا الحديث أعطانا علامة جديدة نميز بها الحيض والاستحاضة، وهي أحمد مدة الحيض، يعني العادة فردها إلى قدر الأيام وليس إلى نوع الولد، بل إلى قدر الأيام. وفي حديث حملة بنت جحش ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم علامة ثالثة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إنما هي رأفة من الشيطان، فتحيري 6 أيام أو 7. إنما هي رأفة من الشيطان فتحيري 6 أيام أو 7. والحديث سيأتي قريبا إن شاء الله. إذا كم من علامة ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث؟ 3: إما التمييز، وإما العادة، وإما الرد إلى عادة غالب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام. إما التمييز يعني بلون الدم وصفته، وإما العادة يعني قدر الأيام التي كانت تحيض فيها، وإما الرد إلى عادة غالب النساء. وعادة غالب النساء كم؟ 6 أيام أو 7 أيام. فما هو موقف أهل العلم من هذه السنة الثلاث؟ الجمهور على العمل بهذه السنة الثلاث جميعا، فيقول إن كان لها عادة ترد إلى عادتها، وإن كان لها تمييز يعني تميز الدم بعضه عن بعض ردت إلى التمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز كالمبتدعة والنافية التي لا تمييز لها، فإنها ترد إلى عادة غالب النساء، فإنها ترد إلى عادة غالب النساء يعني 6 أيام أو 7 أيام. فيعملون بهذه السنة الثلاث كل شيء. لكن لو افترض أنه وجد صفتان عند المرأة، يعني لنفترض أن عندنا المرأة لها عادة ولها تمييز، فالمرأة مثلا عندنا الآن عندنا المرأة مثال عادتها 6 أيام ثم استشفى أثناء الاستحاضة لها تمييز، فالدم يتميز عند دم الحيض عند الاستحاضة، فما الحل لها هنا؟ هل تعمل بالعادة أو بالتمييز؟ أولا في احتمال أن تكون العادة موافقة للتمييز، أو أن يكون التمييز موافقا للعادة، وهنا لا إشكال تعمل به ما معه. فلو كانت عادتها 7 أيام وخلال الأيام 7 اللي جرت أنها عادة كانت دم الحيض، فلما انتهت الأيام 7 صار دم الاستحاضة، هل هنا إشكال؟ لا، هنا نور على نور، يعني صار عندها علامة تميز بهما الحيض عن الاستحاضة. الأول العلامة الأولى العادة، والعلامة الثانية التمييز، فتعلم بهما معا. أو الواضح هذا من ذلك أو لا، على الأقل مزوا رؤوسكم بالإجابة أو بالسلب. طيب واضح، إذن هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تختلف، بمعنى يكون مثلا يكون تمييزها مختلفا عن عادتها، فلو كانت عادتها 6 أيام تمييزها مختلف زيادة أو نقصان، فهي مثلا في الأيام الأربعة الأولى يتميز عند هذا الحي وبعد ذلك يختلف ويتغير لونه، أو بعد 8 أيام. فهل تعمل هنا بالعادة التي هي 6 أيام أو تعمل بالتمييز الذي هو 4 أيام أو 8 أيام؟ أيهما يقدم؟ ها هنا اختلاف، يعني اختلاف داخل الاختلاف الكلي، لا نحن لازلنا داخل قول الجمهور. ما هو قول الجمهور؟ العمل بهذه العلامات الثلاث كلها، التمييز والعادة وعادة غالب النساء. داخل قول الجمهور إذا التقى أو وجد في المرأة تمييز وعادة فأيهما تقدم عند الاختلاف؟ القول الأول أنها تقدم العمل بالتمييز، وهذا مذهب الشافعي وهو أحد روايتين على الإمام أحمد. ورجحه الخطابي في معالم السنن بوجه، وهو أن هذا الأمر يرجع إلى صفة الدم، فهو أولى من التمييز بأمر آخر خارج عن صفة الدم. القول الثاني أن تقدم العادة على التمييز، هذا القول يمكن أن ينسب إلى الأحناف، وإن كان في نسبة إلى أحناف نظر كما سيأتي، وهو الرواية الأخرى على الإمام أحمد، وهي أظهر روايتين عنه، واختارها أكثر الأصحاب كما يقول ابن قدامة المغني، وعليه جمهور العلماء كما وعليه جمهور كما يقول الزركشي، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويمكن أن يكون هو الراجح، وذلك لأن فارغة بنت أبي حبيش، كم فارغة من قصتها الآن؟ في الواقع هي امرأة واحدة، وقصتها واحدة، والحديث مختلف، فأيهما نقدم؟ هل نقدم الحديث الذي ردها الرسول عليه الصلاة والسلام فيها إلى عادتها بالأيام، أو نقدم الحديث الذي ردها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فيه إلى التمييز؟ أيهما أولى بالتقديم في نظركم؟ الآن حديث الباب أليس عن فاطمة بنت أبي حبيش، وفيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام دم الحيض دم أسود يعرف، وكذلك الحديث الذي قلت لكم رواه جماعة فيها أن النبي عليه السلام قال لها دع الصلاة قدر الأيام، والقصة واحدة، المرأة واحدة، هي فاطمة بنت أبي حبيش، فأي من الحديثين أولى بالتقديم؟ آه يا أحمد، حديث ردها إلى عادتها، لماذا قدمناه؟ نعم لأنه أصح واتفقوا على قبوله، فنقدم الحديث الذي فيه ردها إلى عادتها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحبين بها، ويؤيد حسن قول عليه السلام يوم الحديث كما في مسلم إن كنت قدر ما كانت تحدثك حيضتك. فهذا أولى بالتقديم من الحديث الآخر دم الحيض دم أسود يحرق، فإذا تعذر الأمر الأول ولم يوجد لها عادة لا مانع من الانتقال إلى الحديث الآخر باعتباره حديثا حسنا، فنقول تنتقل بعدما لا يقول لها عادة إلى العمل بالتمييز. القول الثاني في مسألة السنن الثلاث أو العلامات الثلاث التي يميز بها الحيض على الاستحاضة هو مذهب أبي حنيفة، وهو العمل بالعادة لا بالتمييز، يعني العمل بالعادة وعدم العمل بالتمييز. والقول الثالث هو مذهب مالك في العمل بالتمييز وعدم العمل بالعادة. إذا ثلاثة أقوال، الجمهور على العمل بالعلامات الثلاث كلها، الأحناف على العمل بالعادة فحسب، المالكية على العمل بالتمييز فحسب، وإذا التقى تمييز وعادة فإن المقدم هي العادة والتمييز. وبذلك نعرف أن المستحاضة لها ثلاث حالات من خلال الراجح، أن المستحاضة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون لها عادة فترد إلى عادتها، الحالة الثانية لا يكون لها عادة لكن لها ماذا؟ تمييز، يعني تميز الزبد معه عن بعض، تميز الحيض عند الاستحاضة فترد إلى تمييزها. الحالة الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز كالمبتدعة والناسية التي لا تمييز لها، فحينئذ ترد إلى غالب عادات النساء إلى ستة أيام أو سبعة، واختيار ستة أو سبعة ليس بالتشهي وإنما هو بالتحري، ليس بالتشهي وإنما هو بالتحري، كان تنظر إلى عادة النساء قريباتها وما شابه ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع المستحاضة. في حديث فاطمة أيضا فوائد أخرى، منها أن دم الحيض دم أسود أسود يعرف، ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما كان دم الأسود واضحا معروفا فهو دم حيض، وما سواه فليس بحيض، سواء كان متصلا بالحيض او بالغسل الانف، وذلك كالصفرة والكدرة وغيره. وهذا مذهب ابن حزم، ابن حزم مذهب واضح، يقول ليس دم الحيض دم اسود يعقو، وما اداه فليس بحيض، صفرة كدرة سواء كانت متصلة بالحيض قبله او بعده او متصلة عنه فليست عنده بحيض. يأخذ يغسل عند ظاهر اللفظ هذا دم الحيض دم اسود يعقو، اسود يعقو. وأما الجمهور فإنهم ذهبوا إلى أن الصفرة والكدرة إذا كانت متصلة بالحيض فهي حيض وحكمها حكمه، وأما إذا كانت بعد الطهر فليست بحيض. ويستدلون بحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وسيأتي حديث أم عطية، ولعل الموضوع يزال رهقا عند حديث أم عطية رضي الله عنها. في حديث فاطمة بنت أبي صبيح أيضا فائدة أخرى، وهو أن المرأة تعرف لما شيء تميزه، ولذلك إن على المرأة إذا كان من شأنها التمييز، فإذا كان حكمها التمييز عليها أن تجتهد في تمييز دم الحيض عند الاستحاضة بقدر وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما غلب على ظنها أنه دم حيض عدت استحاضة، وما غلب على ظنها أنه دم استحاضة عدت استحاضة. وإن كان يحتمل ما عدت دم الحيض يحتمل أن يكون استحاضة، وما عدت استحاضة يحتمل أن يكون حيض، يحتمل أن يكون حيض. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى إن الزنا لا تخرج عن خمسة أقسام من حيث أحكامها، أحكامها من حيث أحكامها لا تخرج عن خمسة أقسام. القسم الأول دم مقطوع لأنه حيض، وهذا الذي يخرج من المرأة غير المستحاضة في وقت عادتها. القسم الثاني دم مقطوع لأنه في الاستحاضة، وهو الذي يخرج من المرأة الصغيرة، من الصغيرة التي لا تحب، لا يتصور منها حب، فهذا دم استحاضة. القسم الثالث دم محتمل للأمرين، يعني يحتمل أن يكون حيضا ويحتمل أن يكون استحاضة، لكن الأظهر أنه دم حيض، وهو ما يخرج من المعتادة والمميزة من المستحاضة في وقت عادتها وتمييزها، فهذا يعد حيضا وإن كان دماؤه استحاضة محتمل. القسم الرابع ما يعد استحاضة، يعني ما هو محتمل للأمرين، القسم الرابع ما هو محتمل للأمرين ولكن الأظهر حدثه استحاضة، وهو ما لا يعد حيضا من دماء المستحاضات المميزة والمعتادة وغيره، ما لا يعد حيضا فهو استحاضة. القسم الخامس دم المشكوك فيه، دم مشكوك فيه، وهذا عده بعض فقهاء الشافعية والحنابلة وزعموا ان هناك دم مشكوك فيه، وقد انكر الشيخ الاسلام فيه وقال هذا باطل ويستحيل ان يوجد مشكوك فيه في اصل الشرع، ورده من الوجوه. الوجه الاول ان الشرع ليس في شك، فالشك يمكن ان يوجد في نفس المجتهد لا في نفس الحكم الشرعي، فكيف نقول للمراه صلي وصومي ثم نقول أعيد الصوم أعيد الصلاة، لأن هذا حق المشكوك فيه أن تصلي وتصوم ثم تعيد ذلك، ويجب أن تؤمر المرأة شاعر من صلاة الصيام ثم تؤمر بالإعادة، فمن صلى بحق استطاعته وبقدر وسعه فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه. الوجه الثاني أن هذا فيه من العسر والتكليف الشيء الكثير على المرأة وقد تكون مستحاضة طول عمرها. وأبدأ بأوجه أخرى، المهم نعرف أن أبا محمد الدارمي صنف كتابا في من يسمونها بالمتحيرة، وبعضهم يسميها المحيرة أيضا، لأن هي متحيرة وهي محيرة لغيرها من الفقهاء. لماذا؟ لأن ما استطاعت تميز وليس لها عادة، يعني مستحاضة ليس عندها تمييز في دمها ولا لها عادة، فهذه سماها بعضهم متحيرة ومحيرة. وقد رأى الإمام الشوكاني في ليلة وطار على الفقهاء كلامه في المتحيرة، حتى إن أبا محمد الدارمي صنف فيها كتابا مستقلا كما ذكرت لكم، جمع الإمام النووي فقاصد الكتاب ونقلها بكتاب المجموع، وهو كتاب فيه فوائد لا شك وعلم، لكن اصل القول بوجود المتحيره فيه اشكال ونظر.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.